أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. بعض النساء انشغالها برعاية بيتها وكذلك بانشغالها بإعداد الوجبات لهم إلى آخره، تنشغل عن بعض العبادات مثل قراءة القرآن، وأحيانا تكون مجهدة فلا تستطيع أن تصلي. هل أقول إن عملها في خدمة هؤلاء يعني يعدل في أجره، أو له أجر عظيم مثل ما لو كانت تتعبد الله عز وجل بالصلاة وقراءة القرآن وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. فالمرأة إذا كانت تقوم بشؤون البيت والطبخ وما يتعلق بخدمة الزوج والأولاد فهي مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا يدخل في طاعة الزوج والإحسان إليه، وكذلك الإحسان لأولادها، فيدخل هذا في صلة الرحم. فهذه طاعات مع النية الصالحة تؤجر وتثاب عليها، ولكن ينبغي أيضا أن تجعل من وقتها نصيبا للتعبد، يعني لن تكون مشغولة بذلك 24 ساعة. فهي وقت الطبخ وقيام شؤون المنزل له وقت محدود، لكن بقية الوقت يعني مثلا من بعد صلاة التراويح، من بعد صلاة العشاء، بإمكانها أن تصلي صلاة التراويح، بإمكانها أن تتعبد، أن تقرأ القرآن، كذلك أيضا مثلا في بعد الفجر هناك أوقات بإمكانها أن تأتي فيها بهذه الأذكار وتتعبد لله عز وجل. فهذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، وإنما يعني بعض النساء تجعله كالاعتذار في التهرب من أيضا القيام بهذه الأمور. والذي ينبغي في حياة المسلم عموما وحياة المسلمة هو التوازن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك يعني زائرك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالمطلوب هو التوازن، لكن أيضا لا بد أن تخصص المرأة جزء من وقتها لتلاوة القرآن الكريم، وأن تختم المصحف على الأقل في رمضان مرة واحدة، وكذلك أيضا بإمكانها وهي تزاول أعمال المنزل الاشتغال بذكر الله عز وجل، يعني مثلا قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، إذا قرأتها ثلاث مرات كأنما ختمت القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكررها كذلك وهي تزاول أعمال المطبخ. فبالإمكان أيضا أنها أثناء العمل في المنزل أنها تشتغل بذكر الله عز وجل فتكسب بذلك أجورا. نعم.
أيضا من الأسئلة التي وردتنا، أخونا عبد الرحمن النجدي سأل عن وقوف المرأة على باب المقبرة دون دخولها والنظر إلى المقابر والدعاء للأموات وقول الذكر الوارد، هل هذا مشروع أم لا؟
الممنوع هو أن المرأة تزور المقبرة وذلك بدخول المقبرة، وهذا قد ورد فيه الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذا اللعن يقتضي التحريم الشديد المؤكد، ولكن المرور بالمقبرة هذا لا بأس به، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها المرور من غير زيارة لا بأس به، وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم.
الماء الذي ظهرت فيه رائحة بسبب وجود شيء نجس بجانبه وليس داخله، هل يتأثر ذلك في الحكم أم لا؟
المهم أن الماء نفسه إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة فإنه يكون نجسا، أما إذا لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته بنجاسة فالأصل أنه طهور. وأما بالنسبة للمجاورة، المجاورة هي تلوث الهواء فقط لكن لا تلوث الماء، يعني لو كان هذا الماء بجواره جيفة بجواره ميتة فالماء طهور، لكن هذه الرائحة الكريهة وهذا النتن إنما هو لما يجاوره من هذه الميتة ونحوها، فعلى هذا يبقى هذا الماء على أصله وهو أنه طاهر أو أنه طهور. فإذا العبرة بتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور. نعم.
أيضا من الأسئلة وردتنا بالنسبة لمن يصلي العشاء ثم التراويح والوتر مع الإمام، هل يكون بذلك قد قام الليل وهل يكفي قيام صلاة التراويح عن صلاة الليل في آخره أم لا؟
من يقوم مع الإمام حتى ينصرف من آخر ركعة من صلاة التراويح يكتب له أجر قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين. ويدل لذلك الحديث الذي ورد في هذا وسياقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل في رمضان فصلى أناس بصلاته ليلة 23 وقام بهم إلى ثلث الليل، ثم لم يقم الرابعة ليلة 24 ثم قام بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه يعني وأكملتنا بقية الليل في الصلاة. الصحابة يرغبون في العمل الصالح يرغبون في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا فضل عظيم. هذا يعني الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، أن مجرد القيام مع الإمام حتى يسلم من الركعة الأخيرة يكتب له أجر قيام ليلة كاملة. وعلى هذا فمن صلى صلاة التراويح وأوتر مع الإمام فيكفي هذا عن قيام الليل، لأنه كتب له أجر قيام ليلة كاملة. وإن أراد أن يزيد ويصلي من آخر الليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع، لكن من غير أن يوتر مرة ثانية لأنه لا وتران في ليلة. والأفضل للرجل أن يصلي مع صلاة التراويح مع الجماعة في المسجد، هذا هو الأفضل. ولما سئل الإمام أحمد عن صلاة الرجل التراويح في بيته قال لا، يصلي مع الناس في المسجد سنة المسلمين، سنة المسلمين، فهذه سنة المسلمين من عهد عمر رضي الله عنه إلى وقتنا هذا، أنهم يصلون صلاة التراويح في المسجد في أول الليل. فلذلك ينبغي أن يحرص المسلم على أن يصلي صلاة التراويح في المسجد ويصلي معهم الصلاة كاملة، وإن تيسر له أن يصلي من آخر الليل فيصلي مثنى مثنى من غير أن يوتر مرة أخرى. وأما بالنسبة للمرأة فالمرأة الأفضل صلاتها في بيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أكثر نشاطا أو أكثر خشوعا أو أكثر زمنا وعددا فصلاتها في المسجد أفضل، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. فلو كانت مثلا في صلاتها لو صلت 10 دقائق، لكن لو صلت مع الناس في المسجد صلت من نصف ساعة إلى ساعة فصلاتها في المسجد أفضل. لكن لو كانت صلاتها في البيت مثل صلاتها في المسجد، يعني هي ستصلي في المسجد مثلا مدة ساعة، ولو صلت في البيت صلت مدة ساعة فصلاتها في بيتها أفضل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن.
عبد العزيز من اليمن تفضل. يا عبد العزيز
أهلا والله.
أهلا وسهلا تفضل يا غالي. عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم عليك وعلى الشيخ،
تقبل الله منا ومنك.
الله يسعدكم ويوفقكم كل ما فيه خير.
آمين.
سؤالي على الزكاة، أنا عندي مال لكن ما هو بيتي، يعني مال في وكيل شرعي عليه، سكيب، هل أزكي عليه أو لا؟
المال لك أنت ولا لشخص وكلك؟
لا، المال لي، يعني معنا حلال ونحن ورثت هذا الحلال ويخرج لنا شهريا يعني من مبلغ سكيب، ولا لكن هذا مبلغ أنا ما أعرف بالضبط كم هو.
يعني أنا أقصد المال اللي عندك الآن، هل هو يعني عبارة عن مثلا استثمار ويأتي من عائد ولا مبلغ مالي ولا إيش بالضبط؟
فلوس إيجارات، يعني فلوس إيجارات معنى عقارات من
جديد. يعني هي عقارات عندك؟
يعني مو الورثة، يعني مو لي بس، يعني
للأخواني
ولأهل.
يعني كلكم تملكون عقار يدر عليكم مال تقاسمون الأرباح؟
أيوه.
طيب. صحيح. وتسأل عن الزكاة؟
بس لسه الحين إحنا ما تفاصل، يعني ما طرحنا حسابات وفي أمور واقفة.
طيب على كل حال تسمع توجيه الشيخ بالتفصيل إن شاء الله. شكرا جزيلا يا عبد العزيز.
لكن المال عقارات، ها؟ ليس يعني نقدا وإنما هو عقارات.
هو عقارات لكن في إيجارات عقارات.
طيب واضح السؤال الآن. واضح عبد العزيز، شكرا جزيلا. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
نعم
تفضل يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
السؤال الأول،
ما صحة حديث مسح رأس اليتيم على كل مسح على كل شعرة حسنة؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الآخر، إذا غسل الثوب وفيه نجاسة وذهب ريح النجاسة وبقي اللون، هل يطهر؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم ديالة تفضلي. يا أم ديالة.
نعم.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤالي الأول، أنا وأخوي متقاطعين من سنين.
أنت وأخوك؟
أيوه أنا وأخوي.
طيب.
متقاطعين من سنين، أنا ماني قادر أخذ إلى حل. سؤالي الآن، يعني هل أنه أعمالي ترفع، دعائي يقبل؟ يعني
الذي يرفض الصلح هو أنت ولا أخوك؟
أنا ماني قادر أصر إلى حل معه.
يعني كلاكما لم يتفق على حل معين؟ أيوة،
يعني هي مشاكل
في 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 مبادرة منك أو مبادرة من هو؟
لا أبدا.
طيب سؤال آخر يا أم ديالة.
أيوة السؤال الثاني، أنا كنت صغيرة أخذ فلوس من أبويا ومن بعض أخواني دون علمهم، إيش كفارة هذا العمل؟ مع العلم أني أنا الآن ما أقدر أخبرهم باللي خذيته.
إيه بس أنت تعرفين كم أخذتي؟
لا والله ما أعرف.
طيب أبشري شراب، أبشري يوم ديار تسمعين الجواب.
شكرا،
الله يحييك. أم محمد تفضلي. يا أم محمد.
نعم.
سؤالك يا أختي.
طيب.
سؤالك يا أم محمد.
أمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بسأل ثلاث أسئلة.
السؤال الأول.
الأول، أنا أحفظ بعض أجزاء من القرآن.
نعم.
هل إذا استغليت رمضان في مراجعة حفظي يكفي عن الختمة ولا الأفضل الختمة؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الآخر، الصلاة التراويح، هل يلزمني أني أصليها إذا أنا أصلي في البيت ولا الأفضل تأخيرها إلى القيام؟
يعني أنت قصدك هل تبكرين فيها أو تؤخرينها؟
نعم.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، لو جتني زكاة وأنا أعرف شخص عنده وقف خدمات اللي هو التنفيذ القضائي، هل يصلح؟
لو سمحت أعيد السؤال الثالث.
أنا لو جتني زكاة.
نعم.
من أحد وأنا أعرف شخص عنده وقف خدمات يعني اللي هو التنفيذ القضائي.
نعم.
هل يصح أني أدفع منه الزكاة تسديد له؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. محمد من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بشتغل كموظف صيدلي من فترة 7 سنين في ألمانيا.
إيه نعم.
أنا من سوريا، الأصل من سوريا، مهجري في أوروبا. أفكر أشتغل صيدلية من بنك مختص بهذه الأمور يدعى بنك الصيادلة، حيث أنه يقترض المال من الدولة ويقوم بالتمويل لافتتاح المشروع بفائدة محددة، لكن هذا افتتاح مشروع بمبلغ يتراوح حتى نصف مليون يورو، حيث تقوم الدولة بتقديم تسهيلات لجهة الضرائب، حيث أن الشخص مدين للدولة أو للبنك ويمتد حتى 15 سنة، وجميع الآراء تقول أنه حتى لو توفر هذا المبلغ نقضي يفضل اقتراض من البنك من ناحية الضرائب، من ناحية الضرائب.
عفوا يا أخوي، عفوا يا حبيبنا محمد. الآن التمويل أن تأخذه نقدا من البنك؟
لا يجب تمويل نقدا من البنك.
أنت سؤالك عن تمويل تأخذه من البنك؟
نعم.
إيه يا هل يعطونك التمويل نقدا؟
لا يعطيني نقدا.
كيف يأتيك؟
يقوم بتقسيط هذا المبلغ على 15 سنة.
أنا أقصد يعني هم يسلمونك مبلغ وتقسطه لهم إلى على 15 سنة.
لا هني ما بسلمون المبلغ، هني حيشترون الصيدلية إلي.
يشترون محل مثلا أو يشترون بيت؟
لا بيت هو مشروع، هو كمشروع ليس للسكن.
أنا أتمنى يا محمد يعني إنك ما تقرأ، بس تعطينا تلخص لنا من فهمك مباشرة حتى عشان الوقت.
أوكي، هو أنا حأوجد صيدلية، وصيدلية مبلغها كبير.
أنت تريد تفتح صيدلية؟
نعم، أنا طيب. أنا موظف أشتغل الآن أفتح صيدلية.
طيب.
والبنك المختص بهذه الأمور بيأخذ فائدة لمدة 15 سنة.
نعم.
حيث يوجد بنك يقوم بالمرابحة، لكن هذا البنك ما بيعطي هذه القروض.
طيب كيف سيمولك البنك لشراء الصيدلية؟
فرض الصيدلية تكلف مبلغ من المال، سيقوم البنك بحساب هذه القيمة مضاف إليها
الفائدة. طيب يبدو لي الموضوع شوي في نوع من التعقيد. خلينا ممكن، طبعا ممكن تتصل مباشرة على الشيخ، لكن لا يمنع من أن الشيخ يعطيك مجموعة من الضوابط ومن التوجيهات فيما يتعلق بالتأكد من هذه المعاملات، هل هي معاملات حلال أم لا. شكرا ونعتذر منك يا محمد. بقي شيء؟ طيب نعود للأسئلة. أختنا أم محمد سألت عن هل وثبت حديث أن من مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من رأسه حسنة؟
هذا قد جاء في مسند الإمام أحمد أن من مسح رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص الكثيرة قد دلت على مشروعية الإحسان اليتيم وإكرام اليتيم والإحسان إليه بجميع صور الإحسان. وقد ذكر اليتيم في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضعا، وهذا يدل على العناية الكبيرة باليتيم واليتامى، وأنه ينبغي الحرص على إكرامهم والإحسان إليهم وجبر خواطرهم، فإن هذا اليتيم طفل قد انكسر بفقد أبيه، وهذا الكسر ليس بالأمر الهين، وأثر على نفسيته وأثر عليه تأثيرا كبيرا، ومن هنا فينبغي للمجتمع أن يجبر كسر هذا اليتيم وأن يكرمه، وليس المقصود الإكرام المادي فحسب، بل حتى الإكرام المعنوي. كلا بل لا تكرمون اليتيم، وألا يهان هذا اليتيم، وأن يتعامل معه كما يتعامل مع بقية الأطفال، يعني لا يميز هو بمعاملة تخصه، ولا أيضا يميز بتعامل ضده، وإنما يعامله الإنسان كما يعامل أبنائه. ف
فهذا اليتيم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن كافل اليتيم يأتي يوم القيامة هو والنبي عليه الصلاة والسلام كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، وهذا المقصود به كفالة اليتيم، بأن يضم اليتيم إلى بيته وأولاده ويقوم بالإنفاق عليه ويقوم بإكرامه ويقوم برعايته ويقوم بتعليمه ويقوم أيضا لو احتاج العلاج بعلاجه ونحو ذلك. هذا هو المقصود بكفالة اليتيم. أما مجرد إعطاء اليتيم مالا هذه تعتبر صدقة على اليتيم وليست كفالة اليتيم. نعم.
السؤال الثاني، إذا غسلت النجاسة جلكم الله وبقي لونها هل يؤثر ذلك في الحكم؟
النجاسة تذهب بزوال عينها بحيث لا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو رائحة، فإذا بقي لون النجاسة معنى ذلك أن النجاسة باقية، لكن لو أزيلت بجميع المزيلات وأصبح ليس لها أثر، ليس للنجاسة أثر إلا مجرد بقايا لون، فهذا لا يضر. نعم.
عبد العزيز من اليمن يقول عندهم عقارات وهذه ورثوها، والعقارات هذه تدر عليهم مبلغ من المال وعليها شخص وكيل هو الذي يدير هذه العقارات. السؤال كيف تكون الزكاة خاصة وأنهم جميعا شركاء في هذا العقار؟
أصول العقارات لا زكاة فيها، فمن عنده عمارة أو عنده عقار أصل هذا العقار لا زكاة فيه، ولكن الزكاة في ريعه إذا حال عليه الحول. فهذه الإيجارات الآن التي تستحصل من هذه العقارات لو بقيت عندهم سنة كاملة ما صرفوها ما أنفقوها وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة، أما إذا صرفت هذه الإيجارات قبل تمام الحول فلا زكاة فيها، وأصل العقارات هذه أصل العقار نفسه لا زكاة فيه.
أم ديالة سألت سؤال وهو في الحقيقة مع الأسف منتشر في بعض البيوت، وهو الوجود المقاطعة بين أهل البيت بين الأخوان أو غيرهم. السؤال خاصة في مثل هذا الشهر العظيم توجيهكم حول ذلك. النقطة الثانية، من الذي لا يرفع عمله؟ لأن أحيانا قد يكون أحدهما يريد الصلح لكن الآخر لا يفتح مجال لذلك، فهل نقول إن من أراد الصلح لا تقع عليه يقع عليه هذا الذنب أم الجميع يتحمله؟
أولا، هجر المسلم عموما على قسمين. القسم الأول الهجر لمصلحة دينية بأن يكون مرتكبا معصية لله عز وجل فيهجر لأجل ردعه عن ارتكاب تلك المعصية، ويغلب على الظن أن هذا الهجر سيكون مؤثرا، فهذا الهجر مشروع. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة وأمر الصحابة بهجرهم حتى إنهم كانوا لا يردون عليهم السلام، حتى رد السلام ما كانوا يردون عليهم. القسم الثاني الهجر لأمور دنيوية، فهذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم بألا يزيد على 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فالهجر في حدود 3 أيام فأقل هذا معفو عنه، أما أكثر من 3 أيام فلا يجوز ولا ترفع أعمال المتهاجرين، فإن الجنة تفتح أبوابها يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. والإثم يبوء به المخطئ منهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ، الإثم كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أما إذا كان الخطأ مشتركا فيبؤان جميعا بالإثم، والغالب في مثل هذه الأمور أن كل منهما يدعي أن الخطأ من الطرف الآخر، ما في أحد يعترف بأن الخطأ منه، بل كل يدعي بأن الخطأ من الطرف الآخر. وعلى ذلك فينبغي لكل منهما أن يسعى للصلح وأن يزيل الهجر بينه وبين أخيه المسلم، خاصة إذا كان رحما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما عند الله عز وجل وخيرهما عند الناس، فينبغي أن ينال هذه الخيرية وأن يبدأ بالسلام وأن يحرص على إزالة الهجر والشحناء بينه وبين إخوانه المسلمين. ما أجمل أن يبيت الإنسان إلى فراشه وليس بينه وبين أحد من المسلمين شحناء ولا هجران ولا قطيعة، هذه يعني منزلة رفيعة إذا استطاع الإنسان أن يصل إليها، فهذه من المنازل العالية التي هي من صفات أولياء الله عز وجل. نعم.
نعم. بدر تفضل. يا بدر.
سلام يا أبوي.
تفضل يا غالي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما الشهر مبارك عليكم جميعا.
الله يبارك فيك، تقبل منا ومنك.
تداخلنا معكم قبل كم يوم يا شيخ، الوالدة تسأل لو تذكرون أم بدر.
نعم أجبنا على السؤال. هي حجت مرتين، ومرة كانت حامل ومرة كانت كبيرة في السن ووكلت في الرمي، وجاوب عنها في حلقة الأمس معالي الشيخ عبد الله المطلق. يا ليت تراجعون الحلقة، أول يمكن ثالث سؤال أو رابع سؤال من الحلقة كان سؤال الوالدة.
ممتاز، يعطيك العافية.
حياك الله يا أخي غالي، شكرا جزيلا. براء تفضل. أو عفوا مرام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
السؤال الأول.
يا شيخ، في بعض الشامبوهات حقت العباية ريحة العطر فيها مرة قوي.
بعض إيش؟
الشامبوهات حقت العباية.
أها إيه طيب إيه نعم.
ريحتها مرة قوية، وعلما هي حقت عبايات.
طيب أبشري، أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، أنا لما أتوضأ وأتمضمض مرات أحس إن الماي تنزل، هي ما تنزل بس أنا أحس إنها طيب. تنزل دون حل.
أبشري أبشري يا مرام، تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى، شكرا جزيلا. محمد تفضل. يا محمد.
نعم.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عندي سؤال.
ما هو تفضل يا محمد. الله يرضى عليك، اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون، من الهاتف مباشرة.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. في فصل الربيع الآن يكثر أهل الحلال في التنقل من مكان إلى مكان.
نعم.
وأحيانا تكون المسافة يعني تتراوح مثلا من 100 إلى 120 إلى أقل أو أكثر، وهل يحق لهم الجمع والقصر في مكان الربيع الذي يبعد عن منازلهم؟
طيب عندك سؤال آخر.
كم يقيمون في هذا المكان؟
والله الإقامة
فترة الربيع يعني.
ما الإشكالية ما يدرون متى يرجعون البيت.
نعم.
ما يعلمون متى الرجوع إلى المنزل. أحيانا يعني أربع أيام.
طيب
أربع أيام.
أربع أيام، ثلاثة أيام، خمسة أيام، تزود أو تنقص في هذا الحدود. فيكثر السؤال دائما في هذا المجال، هل نجمع أو نقصر؟ هل نتم الصلاة الرباعية؟
أبشر تسمع الجواب إن شاء الله يا محمد، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أختنا أم ديالة سألت عن تقول وهي صغيرة كانت تأخذ من والدها ومن إخوانها أموال بدون معرفتهم، ولا تتذكر كم قيمة هذه الأموال. سؤالها يعني هل كيف تكفل عن ذلك؟
إذا كان هذا قبل البلوغ فهي مرفوع عنها القلم ولا شيء عليها، أما إذا كان ذلك بعد البلوغ فإنها تتحرى بما يغلب على ظنها، خاصة بالنسبة لإخوانها، وتدفع لهم تجتهد بما يغلب على ظنها أو تطلب منهم أن يحللوها.
أم محمد تقول أنها تحفظ بعض الأجزاء، فأيهما أولى، أن تشغل الوقت بمراجعة حفظها أو تختم القرآن قراءة؟
الأفضل أن تجمع بين الأمرين، تجعل جزءا من الوقت للمراجعة وجزءا للتلاوة، لأن أيضا الحافظ لا بد أن يخصص وقتا لتلاوة القرآن من المصحف. قد ذكر هذا أهل العلم، قالوا إنه يستحب القراءة من المصحف، لأنه كم يؤجر أولا على التلاوة، ثانيا يؤجر على نظره للمصحف، ثالثا أن هذا أكثر عونا على التدبر، لأنه إذا قرأ من المصحف لا ينشغل بتذكر المحفوظ، وإنما يتأمل ويتدبر معاني الآيات. فينبغي للمسلم سواء حتى وإن كان متقنا حافظا أن يخص جزء من الوقت للتلاوة من المصحف.
أسأل فضلتكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله في القوم معنا.
أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة، الوقت قليل والأسئلة كثيرة. أم محمد تقول: بالنسبة للمرأة التي تصلي صلاة التراويح في بيتها، هل الأولى أن تصليها مع في وقت صلاة الناس لها أم تؤخرها لآخر الليل؟
الأمر في هذا واسع، لكن إذا كانت ستصلي وحدها في البيت فالأفضل أن تتحرى الثلث الأخير من الليل وأن تجعل صلاتها في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا الوقت وقت فاضل، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن في كل ليلة ساعة إجابة، في كل ليلة قال: إن في الليل ساعة لا يوافق عبد المسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، وأحرى ما تكون في الثلث الأخير من الليل. ولذلك ننصح الأخت الكريمة أن تيسر أن تجعل صلاتها في الثلث الأخير من الليل فهو أفضل وأكمل.
السؤال الثالث عن تقول: حكم دفع الزكاة لشخص عنده إيقاف خدمات وعليه حكم تنفيذ، بمعنى أنها تسدد مباشرة لحساب التنفيذ ولا تعطيها إياه.
إذا كان هذا الشخص فقيرا أو مسكينا وعاجزا عن سداد الديون التي عليه فلا بأس أن تسدد هذه الديون أو بعضها من الزكاة، لأنه يعتبر من الغارمين.
أخونا محمد من ألمانيا، الشيخ وجه بأن تحرر سؤالك مكتوبا، لأن في بعض التفاصيل تحتاج إلى الوقوف عليها لأجل إخراج الحكم، فبالتالي أتمنى أن يكون ذلك مكتوبا وتراسل فضيلة الشيخ أو أي أحد من المشايخ بحيث أنها تأتيك الإجابة بشكل دقيق. وسعدنا باتصالك. مرام سألت عن تقول: بعض الشامبوهات التي تغسل بها العبايات يكون رائحتها قوية ومعطرة، فما حكمها؟
لا يجوز للمرأة أن تتعطر بأية صورة من صور التعطر والخروج أمام الرجال الأجانب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تصلين معنا صلاة العشاء الآخرة، مع أنه بخور وأيضا يعني مجيئها للمسجد، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكيف بالمرأة التي تتعطر بأنواع قوية من العطور وتخرج ليس للمسجد، تخرج الأسواق وتخرج أماكن يكون فيها رجال؟ هذا لا يجوز، وعلى المرأة أن تمتثل لحكم الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم. بعض الناس إذا ذكر له الحكم الشرعي يقول: لماذا وكيف وما الحكمة؟ هو هذا ينافي مقتضى العبودية، نحن عبيد لله عز وجل، المهم أن يصح الدليل ويصح الحكم، ويصح دليل الحكم من الكتاب أو السنة، يصح دليل الحكم من السنة أو أن يكون الدليل من القرآن. فإذا صح الدليل الواجب على المسلم الاستسلام لله عز وجل، لأن هذا هو معنى العبودية لله. فعلى المرأة المسلمة أن تمتثل ذلك وألا تتعطر عند خروجها لأماكن يكون فيها رجال أجانب. وهذه التي يعني هذا الذي تضعه على العباية إذا كان عطرا فلا يجوز لها أيضا أنها تضع هذا العطر أو تضع هذه المادة العطرية في العباية ثم تخرج أمام الرجال الأجانب. أما إذا كان مجرد منظفات ذات نكهات وليست عطرية فهذه لا بأس بها.
نعم. السؤال الثاني تقول: إن أحيانا حين تتوضأ وتتمضمض تشعر أن الماء ينزل إلى حلقها، لكن يعني هو لا ينزل لكن مجرد شعور، فهل هذا يؤثر؟
لا يؤثر، هذه وساوس لا تلتفت لها، وإنما وتقطع التفكير فيها، لأن كثرة التفكير فيها تؤدي للوسواس.
أصحاب الإبل في تنقلهم لأجل البحث عن أماكن الربيع وغيرها، هل يقصرون ويترخصون برخص السفر أم لا؟
إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا من آخر عمران البلد الذي هم مقيمون فيه فلا بأس بالترخص، لأنهم يعتبرون مسافرين. المهم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو من آخر العمران.
نعم. قد يكون انتقالهم أيضا هم قد يكون مستقرين في مكان لكن يذهبون للربيع في مكان آخر ثم يعودوا مرة ثانية، فهل هذا يعني لابد من حساب المسافة من مكان إقامتهم الأول إلى مكان الربيع أم لا؟
هو ذكر أن إقامتهم 4 أيام يعني لكنها قصيرة، القصيرة هنا يترخصون ما فيها برخص السفر، لكن لو كانت الإقامة طويلة 20 يوما فأكثر هنا لا ليس لهم الترخص.
شاكر مقدر فضيلة الشيخ
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغات الإشارة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. موعدنا معكم غدا في نفس هذا التوقيت بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويضيء دربك بالجواب الكافي.